هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: قاوم تنتصر، اليوم لبنان وغدا فلسطين. وفي لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند الفقرات التالية التي نبدأها بواحة الصبار. مستمعين الكرام، بعدها ندعوكم مستمعينا الأكارم للاستماع إلى ضيفنا الكريم الذي سيلتحق بركبنا، عضو قيادة القوى الوطنية والإسلامية الأستاذ حسان سالم. وسنكون ونتوقف مع حضراتكم بعد الفقرة الحوارية عند فقرتنا من أيوب الفلسطيني وهذه التمثيلية. إذن مستمعينا ومستمعاتنا، اسمحوا لي في البداية توقف مع حضراتكم عند فقرتنا واحة الصبار وما حمله لنا الزميل وائل يوسف من واحة.
واحة الصبار.
الشاعر أنس شعبان بدأ كتابة الشعر منذ نعومة إظفاره، ووجد في الأوضاع التي يعيشها شعبه وقضيته الدافع الأكبر للكتابة، فكتب عن الوطن والقضية وهموم شعبه. للمزيد عن الشاعر أنس شعبان وما كتب نستضيفه في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الأسبوعي واحة الصبار، فأهلا وسهلا به. بداية نتعرف عليك.
أنس شعبان من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة. بدأت بكتابة الشعر منذ المراحل الابتدائية من حياتي، طبعا من خلال معلمي الصف السادس الابتدائي. أذكر كان للأهل دور كبير، للأساتذة المدرسة دور كبير في رعاية موهبتي منذ البداية. كتبت العديد من الأغاني الوطنية، من القصائد الشعبية، من القصائد الفصحى. تنوعت مواضيع ما بين مواضيع وطنية مواضيع اجتماعية.
نعم، يعني في هذه البدايات، يعني شو اللي كان بيدفعك يعني انك تكتب؟ يعني شو اللي دفعك للبداية الكتابة معك؟
يعني هو دائما الذي يدفع الى الكتابة قصة او حادثة او واقعة او ظرف انت بتحياه او بتتخيله، اما حقيقي او خيال. ما دفعني للكتابة ربما هي دائما الاوضاع السياسية والوطنية التي تعصف بالشعب الفلسطيني، هي الدافع الاكبر للشعراء الفلسطينيين بان يكتبوا. قصص الشهداء، قصص الانتفاضة الثانية، نحن يعني عايشنا الانتفاضة الثانية بكل اوقاتها بكل حذافيرها. يعني هناك أصدقاء لنا شهداء.
نعم أستاذ يعني أنس عفوا يعني يعني لو تسألنا عن القضايا اللي بتتناولها في كتاباتك.
يعني هي قضايا وطنية، قضايا مجتمعية، أحيانا نكتب عن شيء غزل للأم، غزل كتبنا قصيدة غزل مثلا في النبي صلى الله عليه وسلم، كتبنا في أغلى ما نملك الطفلة طفلتي، كتبت في للأم، كتبت للأرض، كتبت أشياء ساخرة. أنا وجدت كتابة أيضا الأشعار والكتابات الساخرة، حيث أنا كمان بقدم برنامج ساخر في إذاعة محلية بعنوان بالبلدي. فربما هذا المكس من المواضيع.
يعني كان التركيز على القضايا الوطنية، قضايا الحصار، الأسرى، القدس. يعني لو تساءلنا أين القدس من كتابات أنس يعني شعبان؟
طبعا انتفاضة القدس الأخيرة، وهي تعاقبت الكثير من انتفاضات من أجل القدس ومن أجل قبة الصخرة، هذا الشهيد الذي يقدم أغلى ما يملك، الذي هو في ظهرة شبابه، يستطيع أن يتمتع بهذا العمر، يتمتع بهذا بهذه النشوة الشبابية، لكنه يؤثر حب الوطن ولقاء الله عز وجل على باقي القضايا وباقي الأمور. تخيلت هذا الشهيد كم هو عزيز وكم هو شجاع وكم هو قوي، فكتبنا له قصيدة بعنوان الله عليك.
نعم، يعني في ظل الواقع المعاش، احتلال واستهدافات صهيونية للفلسطينيين لكل حقوق الفلسطينيين، ما الذي يمكن أن يقدمه الأدب الفلسطيني للقضية الفلسطينية خصوصا في ظل هذه المواجهة المحتدمة مع الاحتلال؟
كانوا قديما يقولون بأن الشاعر هو سفير الأمة وهو وزير الإعلام بالأمة، وبتعرف قديش يعني أشعار محمود درويش أثرت في الاحتلال، حتى الآن يعني بلحقوه على بعض الأشعار وهو في مماته. أيضا أشعار فدوى طوقان كان لها دور كبير في عدة ثورات وانتفاضات، ويعني أنا أذكر رئيس وزراء إسرائيلي في ذلك الوقت قال بأن كانت قصيدة لفدوى طوقان، لا أذكر ما اسمها، لكن كانت تتناول شباك الأسير وكم الأسير يعاني على شباك الغربة وشباك الزنازين على ما أعتقد اسمها على الشبابيك. كان يقول هذا الوزير بأن هذه القصيدة هي من يعني هي من أحيت انتفاضة الأولى، وهي من أثارت روح المقاومة لدى الشباب في الانتفاضة الأولى، انتفاضة 87. فالكلمة تؤثر، وإحنا بنقول بالمثل الشعب الصلب ما بصيب بدوش. فلا يعني لا، الكلمة مؤثرة وأحيانا أقوى من الرصاصة.
نتوقف مع هذا الفاصل القصير قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. نجدد الترحاب بضيفنا الشاعر أنس شعبان ونكمل معه هذا اللقاء الأدبي. إذن باستطاعتنا أستاذ أنس شعبان القول أن الأديب الفلسطيني بكتاباته بشعره نجح في يعني إبقاء جذوة المواجهة أو المساهمة في تطوير الحالة الشعبية والجماهير في مواجهة هذا الاحتلال الذي يواصل يعني استهدافه للفلسطينيين ولكل مقومات الحياة الفلسطينية؟
طبعا أنا من خلال الأمثلة التي ضربتها لك، من خلال الأسماء التي قلتها لك، مثلا أنا منعت من السفر لقصيدة وطنية كانت حادة نوعا ما على معبر رفح، أيضا رشحت لأكثر من مسابقة عن طريق معبر إيرس، وكنت دائما في دائرة المجهول وأحيانا في دائرة الرفق، وأنا متأكد بأن القصائد كان لها والكتابات الأغاني الوطنية، طبعا لي الكتابات من الأغاني الوطنية اختصت بالمقاومة، كان لها دور كبير في هذا الرفض، دليل على أنهم يعني ينزعجون وينزعجون من هذه الكلمات، ينزعجون من هذه القصائد بغض النظر من هو الشاعر، لكن هذه الكلمات تؤثر بهم.
يعني لو أسمعتنا في نهاية هذا اللقاء أستاذ أنس شعبان يعني أبيات قصيرة من القصيدة التي جاءت بعنوان الله عليك.
الله عليك يا قصيدة توصف كرامة الشهيد وشجاعة الشهيد وجمال الشهيد. يعني نختار منها بعض الأبيات. نقول الله عليك، أي حب الجو قلبك لأهل بلدك وبعينيك الله عليك، الله عليك، أي عشق الجو نبضك لجل وطنك وبين إيديك. الله عليك، أنت عالم مش علمنا، أنت آدم مش أدمنا، أنت راجل، أنت يا راجل عتبنا. أنا عمري ما شفت الممات زي خاتم بين إيديك، شو هالشجاعة اللي بتناديك، شو هالشهامة اللي هي فيك، أنت والموت الأماني بينك وبينه حكاية. ما يصدق عقلي نوبة أنت وياه مش رفاق، أو فيش وفاق، أو فيش بينكو اشتياق. يا مجاك يطلب إيديك، قلت له بدري عليك. الله عليك.
يبقى الشاعر الفلسطيني سفيرا لقضيته ولسان حال شعبه، وهو ما تؤكد عليه كتابات الأدباء الفلسطينيين الذين يصرون على إيصال رسالة الحق الفلسطيني رغما عن أنف الاحتلال الذي ضاق ذرعا بما يقوم به الأدباء الفلسطينيين ودورهم في تثوير الجماهير لمواجهته. إلى هنا يتوقف لقاءنا مع الشاعر أنس شعبان، وإلى نلتقي بكم في حلقة متجددة من واحة الصبار، نترككم في أمان الله ورعايته.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الأديب والشاعر والفنان الفلسطيني، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. التحايا موصولة لحضراتكم السمعين الأكارم أينما كنتم، هو لقاءنا فلسطين اليوم، محورنا قاوم تنتصر اليوم لبنان وغدا فلسطين. شدد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على أن العدو أن يفهم أن المساس بالمقدسات لن يقف عند حدود مقاومة غزة، وخلال كلمة له بمناسبة عيد المقاومة والتحرير أكد السيد نصر الله أن المعادلة التي ينبغي الوصول إليها هي القدس مقابل حرب إقليمية.
المعادلة التي يجب أن نصل إليها هي القدس، يعني حرب إقليمية. هاي القدس يعني حرب إقليمية، يعني كل حركات المقاومة لا تستطيع أن تقف وتشاهد وتتفرج إذا كانت المدينة المقدسة والمقدسات في خطر حقيقي جدي. وبالتالي عندما يفهم الإسرائيلي هذه المعادلة وأن هذه معادلة حقيقية ومعادلة جدية ويتم التحضير لها ليلة نهار وأن أهل المقاومة في المنطقة لن يتركوا هذه المدينة المقدسة ولن يتركوا هذه المقدسات المسيحية الإسلامية والمسيحية لتهدم ولتدمر وليبنى عليها بدائل مزعومة، حينئذ سيفهم الإسرائيلي أن أي خطوة من هذا النوع ستكون خطرا على كيانه، لأن نهاية أي حرب إقليمية إذا حصلت ضمن معطيات الواقع الإسرائيلي وضمن معطيات المنطقة وحركات ودول محور المقاومة نتيجتها برأيي هو زوال الكيان.
نعم، والسيد نصر الله شدد على أن التطور التاريخي في معركة سيف القدس هو أن غزة دخلت على خط حماية القدس لا على حماية القطاع فقط.
التطور التاريخي الذي حصل في معركة سيف القدس أن غزة هنا دخلت لتحمي القدس وليس لتحمي غزة، لتحمي القدس وأهلها وحي الشيخ جراح ولتحمي المقدسات، تحمي المسجد الأقصى، فبادرت إلى التهديد ونفذت ودخلت في القتال. هذا القرار أنا أعبر عنه أنه قرار يعبر، هو قرار حياة تاريخي استثنائي نوعي. عندما أخذت قيادة المقاومة هذا القرار هي تعرف جيدا أنها ستدخل في حرب، في مواجهة واسعة.
نعم، وأشار السيد نصر الله إلى أن المعركة الأخيرة أظهرت القدرات الصاروخية المختلفة للمقاومة، وشدد على أن من أهم إنجازات معركة سيف القدس التي لا سابق لها شل أمن كيان الاحتلال.
رغم كل الحصار وأشكاله المختلفة على قطاع غزة، أظهرت المقاومة تطورا كبيرا في إمكانياتها وقدراتها وأدائها وتجهيزاتها وسلاحها كما ونوعا، في قدراتها العسكرية المادية خصوصا صاروخية وقدراتها البشرية. هذا التطور أعطاها القدرة على العمل في المجال الصاروخي. شوفوا بالإنجازات، هل هذا موضوع نحن بنفهمه كمان منيح لأنه نحن أخذنا تجارب مشابهة. القدرة على مواصلة إطلاق الصواريخ 11 يوم والإعلان أنه نحن قادرين نكمل أشهر. 2، القدرة على الإطلاق في ساعات معلنة مسبقا إطلاق أعداد كبيرة من الصواريخ، مو 10 و20 و30 و40، في الدفعة الأولى في الدفعات المتزامنة إطلاق أعداد كبيرة من الصواريخ. هذا كمان له علاقة بالقدرة على الإطلاق وله علاقة بحجم الصواريخ. أيضا حجم ونوع وكم الصواريخ، الكم، الحجم مختلف، المدايات.
السيد حسن نصر الله أكد أن سبب المعركة الأخيرة هو حماقة قيادة الاحتلال وغطرستها واستخفافها بالمقاومة والخطأ في حساباتها.
الحماقة والغطرسة هون وين خطأ التقدير؟ نتنياهو كل جماعته كان عندهم التقدير التالي، أنه الفلسطينيين، أنه يا خي هلأ إذا رحنا بدنا نفضي حي الشيخ جراح، جبنا مئات العائلات وأخرجناهم وبلشنا يعني نحاصر المسجد الأقصى والمستوطنين يفوتوا ويصير هذا موضوع طبيعي ونبعد المصلين عن المسجد تمهيدا لما قد يتهدد المسجد. شو بده يصير؟ ما حيصير شيء، شوية بيانات، شوية اعتراضات، مؤتمر هون، استنكار هون وبيمشي. وبالتالي مشروع تهويد القدس بيكون ماشي على السك، والناس عم تعيط عم تصرخ وعم تستنكر بس المشروع ماشي، تهجير فلسطينيين ومزيد من الاستيطان في القدس وفي محيط القدس.
ما الأبعاد التي حملها خطاب السيد حسن نصر الله حيال معركة المقاومة في لبنان وفلسطين؟ ما الذي يعنيه أن المساس بالمقدسات لن يقف عند حدود مقاومة غزة بل الإقليم مساحته؟ وما انعكاسات النصر في لبنان وفلسطين على مستوى معادلة الصراع مع العدو؟ إذن مستمعينا الكرام، عن خطاب السيد حسن نصر الله بعيد المقاومة والتحرير والذي تزامن مع النصر الذي حققته المقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم عضو قيادة القوى الوطنية والإسلامية الأستاذ حسان سالم. أرحب بك أستاذ حسان وشكرا لحضوركم معنا في هذا اللقاء.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. عيد المقاومة والتحرير في لبنان تزامن هذا العام مع النصر الذي حققته المقاومة في فلسطين في معركة سيف القدس. كيف يمكن تناول هذه اللحظة التاريخية سيدي الفاضل؟
يا سيدي، فيما قاله سيد المقاومة وما حصل في هذه العشرة أيام التي هزت الكون أثبتت مقولة الإمام الخميني بأن تحرير فلسطين أسهل مما هو متصور وأن انتصاره هو حتمية تاريخية. لماذا؟ لأن إذا كانت بخلال عشرة أيام تحقق ما لم يتحقق منذ 73 عام منذ أن اغتصبت فلسطين، هذه المواجهة عادت الصراع إلى الجذور الأساسية والمقاومة. الآن توحد الشعب العربي والشعوب الإسلامية في مقدمة الثورة الإيرانية الباسلة، وهذا يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية ليس لأهل فلسطين إنما لكل محور المقاومة ولكل المقاومين العرب، وأنه عندما تقف فلسطين وتتوحد خلف خيار المقاومة الحقيقية فإنها تجد كل شعبها خلفها وتجد كل الشعوب العربية والإسلامية وكل أحرار العالم خلفها. تجد كما أكد السيد المقاومة بالأمس محورا كاملا متراماً أطراف ما زال مشتبك ومنتصر ضد ذات القوى العدوة التي تقاتل شعبنا في فلسطين. إذا نحن اليوم أمام لحظة تاريخية فارقة، الكل يشارك في هذه المعركة حسب إمكاناته. لقد كسرت هذه المواجهة كل الأكاذيب والأوهام في غزة وفي أراضي 48 وفي الضفة الغربية حينما خرج شعبنا بكل قوة متحديا ومشتبكا مع هذا الكيان. أقول لك يا أخي، إذا كانت غزة بإمكانات المتواضعة استطاعت أن تدق العدو أن تستهدف مصانعه ومطاراته وأن تقصف مدنه ومستعمراته بشكل مكثف وأن تعطل حركة الطيراني وأن تحاصره وأن تجبر الملايين من المستوطنين الغزاة أن يبقوا في الملاجئ طوال عشرة أيام، فكيف سيكون المشهد كما قال السيد في حال أي حرب مقبلة مع محور المقاومة الصاعد المنتصر في كل الميادين؟ لذلك هذه المواجهة والمعركة واجهت رسالة بالدم والنار لكل المتطبعين العرب، صهاينة النفط العربي والخليج، ولمن كل من ينوي التطبيع مستقبلا. إن هذا الكيان العاجز عن حماية نفسه وعاجز من أن يراهن عليه في حماية عروشهم الكرتونية، وأن حجزهم قد سقطت. فتل أبيب التي كانت تعتبر عصية على الطيران العربي تطير فوقها مئات الصواريخ الآن وتدقها وتلعب سكانها. إن هذا كله مؤشر على نهاية كيان إرهابي مجرم زرعته القوى المعادية وما زالت ترعاه كسكن عسكرية متقدمة لهم. هذه يعني خلاصة ما حصل بهذه العشرة أيام يا سيدي.
نعم.
لذلك المواجهة التي يخوضها شعبنا طوال وعرض على طول وعرض مساحة فلسطين التاريخية تشكل مصرية بالصراع مع المحتل الصهيوني. سيلحظ الاحتلال أن شعبنا في مناطق 48 قد اضطهد وكسر حواجز المستحيل، وحين تسقط مدينة اللدفي أيضا أصحابها الحقيقيين فهم ما لم يتوقعوا غرور هذا الكيان.
نعم.
وحتى في أحلك كوابيسي أنه يا أخي مشهد فريد ولكنه يحمل دلالة استراتيجية كبرى. شعبنا لم يتأثر أن تسقط هوية العربية لا والإسلامية لا، بل إنه كان ينتظر انعطاف عربي فلسطيني وإسلامي في مواجهة الكيان ليكون مشاركا وفعالا في هذه المواجهة. المقاومة دفنت في هذه المواجهة خيار المفاوضات العبثية وحملت وحدة الشعب حمتها والأرض ومظاهر احتفالات النصر في كل بقاع فلسطين استفتاء على نهج المقاومة. سيف القدس الذي استله شعبنا من غمده قد حقق نصر على الغاصب وهو يراكم الانتصارات القادمة على طريق التحرير والعودة.
نعم أستاذ حسان،
القيادة الصهيونية الباحث عن نصر المغهوم مهما كان صغير لم تستطع تحقيقه، واستصدرت بنك أهدافها فإذا هو في مقتل المدنيين والبنى التحتية وطرق وشبكات الكهرباء، ولم يستطع نتنياهو المنهار أن يتباهم أي نصر تم للكيان الصهيوني. خرج مهشما على كل الأصعدة وهزم السلاح الأمريكي المتطور هزيمة نكراء أمامة إرادة الشعب، وعلى صمود بسالة المقاومة انهارت أسطورة الجيش الذي لا يقهر وقهر شر قهره.
نعم. طيب ما الذي أفرزه نصر المقاومة في لبنان بالنسبة لقوى المقاومة بفلسطين وبالعكس أستاذ حسان؟
يا سيدي المعركة واحدة في لبنان وهنا وفي إيران وفي سوريا وفي اليمن وفي العراق. لماذا؟ لأن القوى المعادية التي تحاصر إيران وتحاصر المقاومة في لبنان وتقاتل في اليمن والتي غزت العراق وما زالت قواعدها منتشرة والتي تتآمر على سوريا والتي غزت سوريا وحتى الآن قواعدها أكثر من 240 قاعدة توجد لها مع الخوان مع خوانة الموجودين هناك في الشمال الشرقي لسوريا. نفس هذه وهي التي تقاتل في فلسطين وهي التي أقامت وتقيم وتبدد وتحمي هذا العدو الغافل من شعبنا. لذلك نحن أمام معركة واحدة ومصيبة سرد. وما يجري في الكلمة عندما الكلمة التي قالها بالأمس إمام المقاومة حسن نصر الله صداها بكل المعمورة توسعة سمع كل من به صمم سمعها وهو يفهمها تماما ويفهم مفاعيلها ويفهم بأنه إذا استمر في هذا الغرور وهذه العنجية الكاذبة فإنه لن يجد المقاومة الفلسطينية فقط أمامه بل سيجد كل محور المقاومة سيجد المقاومة في لبنان تدكه دكا. وأنا سمعت وقرأت لأشهر محلل في الكيان الصهيوني وكل الوزراء قالوا لنتنياهو إذا كانت هذه المقاومة تقول أنها مقاومة رخيصة وسهل القضاء عليها استطاعت أن تفعل ذلك فكيف بكرة ستفعل عندما ستنهمل صواريخ حزب الله على الكيان.
طيب
لذلك يا أخي نقول إن هذه المعركة قد وضعت شعبنا على السكة وطريق التحرير والعودة.
نعم. ما الذي يمكن قوله للمطبعين اليوم في ظل إنجازات قوى المقاومة أستاذ حسان؟
يا سيدي الرسالة الموجهة للمطبعين العرب أنصاف الرجال نقول لهم إذا كنتم تأملون أن يكون الكيان الصهيوني بتوفير الحماية لكم ولعروشكم وأماراتكم الكرتونية فأحداث فلسطين تكشف لكم مدى ضحالة تفكيركم. فالكيان ما هو إلا دويلة وهمية كعروشكم عندما قاموا بزيارة هذا الكيان وذهبوا إلى المسجد الأقصى للصلاة طردكم الرجال الشرفاء بالنعال وأنتم تحت حماية الجيش الصهيوني أنتم جزء من المتصهيونين العرب لا أكثر ولا أقل ومصيركم كما هو مصير هذا الكيان الهش والوهمي إلى زوال ولن تحميكم صفقات الأسلحة التي تقدسونها أو تلك التي ترتكب بها المجازر في اليمن وتحصلون الثورة الإيرانية الباسلة. لقد بدأ العد التنازلي يا سيدي من زوال الكيان الوهمي الهلامي ليس فقط بعوامل خارجية وإنما على رأسها تجذر محور المقاومة وقوته التي تزداد يوما بعد يوم بل أيضا هناك أسباب داخلية اجتماعية وسياسية وعسكرية. فالكيان أصبح على امتداده الجغرافي في مرمى الصواريخ المقاومة وصواريخ كل محور المقاومة. لذلك لا يمكن أن نستطيع تحييد هذه النتائج مطلقا قواميس الواقع. والطرف الذي تمتع به المستوطنين لم يعد متواجدا ولن ينعم به بعد الآن. لذلك نحن نراهم مع كل صوت من أصوات صفارات الإنذار يتراكمون إلى الملاجئ كالجرذان إلى جحورها. هذا التطور النوعي الذي دخلته المقاومة على كل الصواريخ أذهل العدو الذي تفاجأ بحجم الرد. لكن نقول لهؤلاء الصهاينة العرب لأنكم لا تقرؤون التقارير الإستخبارية التي تتنبأ بزوال هذا الكيان المسيخ. هناك مرة ثانية أسردها لك شخصيات صهيونية خدمت في الجيش والموساد وفي جهات أمنية لهذا الكيان وهم كتاب وأساتذة الجامعات يتنبؤون بمثل هذه النهايات الحتمية وأكثر. 50% من الشباب والشابات الكيان لا يرون أن له مستقبل من الكيان الصهيوني. وهذا الكيان المسيخ الذي قام بتجميع ملايين اليهود من كل أنحاء العالم لا يمكن أن يبني مجتمعا متجانسا أو آمنا. الكذب والمقولة التي أطلقتها الحركة الصهيونية أن الكيان هو الملاذ الآمن ليهود العالم لم تعد مطلقا تنطلي على أحد. ويوما بعد يوم تسقط الكذوبة التي تقول بأن الكيان أقيم على أرض بلا شعب. لذلك يا سيدي هذه كرامة وعزة وعنفوانة للشعب الذي يقبل الذل أو الانحناء. كلمات ومفاهيم لا توجد في قواميس صهاينة النفط الخليجي والعربي المهترئة. انصاف البشر الذين يظهرون فحولتهم ورجولتهم فقط في مواخر أوروبا والجزر التي يستأجرونها أمرائهم وحكوماتهم ليفرغوا فيها نزواتهم الجنسية وشذوذهم، إلى جانب زيارات بعضهم لتأييد الكيان الصهيوني. لذلك يا سيدي لن تجدي هذه، الآن نحن أمام ساعة الحقيقة فقط.
أحسنتم.
من يستثمر في ساعة الحقيقة هذه هو سوف يكون سيدي الموقف.
نعم.
وسوف تمشي خلفه الجماهير المتعطشة للنظام. ومن يدير ظهره لهذه الساعة سوف مكانه الوحيد هو مزابل التاريخ.
نعم نعم. الأستاذ حسين سالم عضو قيادة القوى الوطنية والإسلامية، شكرا جزيلا لهذا الحضور معنا، حياكم الله.
أهلا وسهلا.
حياكم من جديد مستمعينا الكرام، وننتقل إلى فقرة أخرى من فقراتنا. قرن من الجهاد، 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبري أيوب الفلسطيني؟ مع صبري أيوب ننتقل إلى فقرتنا التالية.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. كان مواطن قبل ما يعبر الحدود، وبعد ما عبرها صار لاجئ، مع إنها الأرض متصلة والهوى واحد. يومها حدق أبو مجاهد في الأرض، ما لقاش أي فرق بين وطنه وملجأه، ولولا إعلان الدليل إنهم قطعوا الحدود كان فكر حاله بعده بفلسطين. ترك المهجرين من كفر باب، وقرب هو مرته أم مجاهد صوب القرية اللبنانية، وقالها الصديق وقت الضيق، وإذا ما عرفش اليوم إني هون بده يعرف بكرة، والله بعلم إيش بده يصير فيه. قالت له أم مجاهد بهالأيام ما حدا فاضي لحدا. ما عجبوش هالحكي، قالها إيه انسيتي يا أم مجاهد؟ انسيتي قديش كان يشد علينا مشان نزوره؟ نسيت الهدايا اللي كنت تحملي إياها؟ إيش اللي غيرك من ناحيته؟ قالت له أنا قصدي إنه أبو عماد مش رح يفرح لشوفتك وانت على هالحال، والفرق كبير يا ابن الحلال بين اللاجي والضيف. سأل أبو مجاهد واحد من أهل القرية عن بيت أبو عماد، دلوا عليه وقال له: عقبال عندكم، اليوم عرس ابنه عماد. أبو عماد كان يشتغل تاجر جوال، يجي من لبنان على فلسطين ويقضي كل وقته بقرية كفر باب، ويا من ترى طول النهار بنادي: معانا صحون، معانا كاسات، معانا فنجين قهوة. وكان أهل كفر باب متفقين إنه أبو عماد ما يرجعش على بلده إلا بعد ما ينفق بضاعته، وكانوا يحملوه هدايا من جميعه: سمسم، تنك زيت وزيتون وصابون نابلسي وغيره وغيراته. وكان الكل يعرفه من لسانه اللي بنقط عسل كل أخبار لبنان واللي بيصير في لبنان. وكان أبو عماد يتعذر منهم مشان يلحق يشوف صاحبه وحبيبه أبو مجاهد، وبذات الوقت كانت أم مجاهد تحضر له فرشة الصوف اللي بتليق بأبو عماد، وتذبح له أحسن ديك عندهم مشان تعمل له محمر الأكل اللي كان بيحبها كثير من إيدها. ولما كانت تخلص الزيارة كان أبو مجاهد يوصله لآخر حدود القرية ويحلفها، يحلفوا يعيد الزيارة بأقرب وقت، ويأكد له إنه صار صاحب بيت مش ضيف. مال أبو مجاهد وقالها: معقول نترك أبو عماد لحاله بهالمناسبة الحلوة اللي طول عمره بستناها، وحلف إنه يعزمنا مشان نحضرها؟ والحقيقة إنه المبشر ما خيبش ظن أبو مجاهد، طار مثل هبوب الريح على بيت أبو عماد وطلب منه البشارة. أبو عماد ما صدقش حاله لما سمع اسم صاحبه، ومثل الطير الطاير راح صوب الكروم، شاف أهل قرية كفر باب صافين للصلاة، وشاف صاحبه من بعيد كان نفسه يهجم عليه ويحضنه لولا حرمة العبادة. قعد أبو عماد على صخرة قريبة وصار يتذكر أيامه بفلسطين وبكفر باب، وتذكر حديث نبوي شريف بيقول: أكرموا عزيز قوم ذل. خلصوا الناس الصلاة وسلموا على اليمين، شافوا أبو عماد بيبكي والدموع مغطي وجهه. سلموا على الشمال وقاموا، إلا زلمة واحد ظل قاعد ومغطي وجهه بكفوف إيديه من البكا. انتبهوا الناس وهم يتفرجوا على أبو عماد وأبو مجاهد. وقف أبو عماد فوق الصخرة، مسح دموعه وما لقاش أحسن من هالكلمتين: معانا صحون، معانا كاسات، معانا فنجين قهوة. ساعتها غص الكل بالدموع وحضن صاحبه وصاح: كل البيوت بيوتكم يا ضيوفنا ويا أهلنا، والحياة ماشية لقدام، وعرسنا صار عرسين، عرس ابنكم عماد، وفرحتنا بملقاكم، وبدنا نشد الدبكة هون بالكروم. ما كانتش الدبكة اللبنانية غريبة عن أهل كفر باب، الدبكة الشمالية ما هي برضو من تراثنا الفلسطيني. قولوا يا مرحومين البي دبكوا سوا، والعريس مصمود تحت الشجر. وبعد شوي شد أهل كفر باب بالدبكة الشعروية، وكان أحلى عرس لبناني فلسطيني بهذيك الأيام. بعد ما انفض السامر وصلوا رجال الدرك من بعيد، وقال الضابط لأهل كفر باب: جبنا لكم شوية مؤن وشوية فراش وبطانيات، هذا أولا. ثانيا خصصنا مخيمات حوالين المدن اللبنانية مشان تقوي اللاجئين، وين بترغبوا تقعدوا؟ رد أبو مجاهد بعد ما شد عقاله على راسه: احنا منشكر ضيافتكم ولفتتكم الكريمة، هذا أولا. ثانيا احنا قررنا نرجع لقريتنا المحروقة، ونبدأ هناك من جديد مهما كانت التضحيات. شد أبو عماد على إيد صاحبه وأيد كلامه. قربت أم مجاهد وناولت جوزها صرة، فتحها طلع منها هدية لأبو عماد، حملها معه من كفر باب وقال له: بلغ سلامنا لكل أهلنا بلبنان، هذا أولا، وثانيا خبرهم أن أبو مجاهد بيقول الزيتون شعارنا، بخاطركم. والله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
بهذه التمثيلية مستمعينا الكرام، أيوب الفلسطيني، ننهي وإياكم لقاءنا لهذا اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مهما يرموها بالنار فلسطين لا ما بتنهار، مهما يرموها بالنار فلسطين لا ما بتنهار، قوموا لحرب التحرير بكرة جاي الانتصار. والظلم مهما تسود مهما يشتد الأعصار، من تحت الرادم منهوم منولد من بين الدمار. والظلم مهما تسود مهما يشتد الأعصار، من تحت الرادم منهوم منولد من بين الدمار. علش بينك يا فلسطين، عش بينك إكليل الغار، علش بينك يا فلسطين، عش بينك إكليل الغار. مهما ليل الحزن طول بدو الليل يصير نهار، بدو مجد الأرض يعود زينها مات الثوار. بدو الشمس بيوم جديد تسطع بسام الأحرار، مهما يرموها بالنار فلسطين لا ما بتنهار، قوموا لحرب التحرير بكرة جاي الانتصار.